بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن، تفسير الطبري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنبياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطبري رحمه الله في سورة الأنبياء: القول في تأويل قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما خلدنا أحدا من بني آدم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلدك فيها، ولا بد لك من أن تموت كما مات من قبلك رسلنا، أفإن مت فهم الخالدون. يقول: فهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون في الدنيا بعدك؟ لا، ما ذلك كذلك، بل هم ميتون بكل حال عشت أو مت. فأدخلت الفاء في إن، وهي جزاء، وفي جوابه لأن الجزاء متصل بكلام قبله، ودخلت أيضا في قوله فهم لأنه جواب للجزاء، ولو لم يكن في قوله فهم الفاء جاز على وجهين: أحدهما أن تكون محذوفة وهي مرادة، والآخر أن يكون مرادا تقديمها إلى الجزاء، فكأنه قال: أفهم الخالدون إن مت. وقوله كل نفس ذائقة الموت، يقول تعالى ذكره كل نفس منفوسة من خلقه، معالجة غصص الموت ومتجرعة كأسها. وقوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقول تعالى ذكره ونختبركم أيها الناس بالشر وهو الشدة نبتليكم بها، وبالخير وهو الرخاء والسعة والعافية فنفتنكم به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
إذن هذه الآية دالة على موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي سيموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أي أن هذه سنة الله عز وجل الكونية في بني آدم، أنه إن طالت أعمارهم فلا بد من الموت. فلئن مت يا محمد، هذا لا يتنافى مع رسالتك ونبوتك. فالأنبياء ليسوا مستثنون من ليسوا مستثنين من الموت، بل الجميع يموت. والدليل أنه مات من قبلك، مات آدم، مات إبراهيم، مات موسى، مات عيسى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، من بني آدم عموما، من الأنبياء ومن غير الأنبياء. أفإن مت فهم الخالدون، هؤلاء الكفار يخلدون في الدنيا، فأنت وهم هذه مما تجري على البشر. فلا فرق بين الأنبياء وبين غيرهم، بين الصالحين والأولياء وبين غيرهم، فالكل يموت، فالكل سيموت. ولهذا قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت. ولكن أوجدنا الله في هذه الحياة الدنيا لماذا؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، مثل ما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكذلك يبتلي الله عز وجل عباده بالخير والشر، بالخير فتحصل النعم، وبالشر فتحصل المحن. فيبتليك الله بالسراء ويبتليك الله عز وجل بالضراء. فإذا ابتلي العبد بالسراء فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويؤدي عبادة السراء ويشكر، وإذا ابتلي بالضراء فعليه أن يصبر على ذلك فيؤدي عبادة الضراء وهي الصبر. فيكون العبد بين صبر وبين شكر، بين صبر إذا ابتلي وبين شكر إذا أنعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن ابن جريج قال: قال ابن عباس قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال بالرخاء والشدة وكلاهما بلاء. وساق بسنده عن قتادة قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقول نبلوكم بالشر بلاء وبالخير فتنة وإلينا ترجعون. وساق بسنده قال ابن زيد في قوله
ونبلوكم فتنة، والمال فتنة، والسعة فتنة، والوزارة فتنة، والرغد هذا فتنة، كل هذا فتنة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذا قد يبتلي الله عز وجل ويفتن الله سبحانه وتعالى بالسعة. والله عز وجل قال أيضا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، أي رأى المال وكثرته، استغنى. نعم.
وساق بسنده
وهذا مر معنا أمس في الأثار في الدخول على الأمراء والسلاطين، ما كان السلف يخشون أن يفتنوا من السلاطين من جهة الشدة عليهم، ولكن من جهة الإكرام، فكان الواحد يخشى أن يدخل فيكرم إكراما زائدا، فحينئذ لا يقوى على الإنكار وعلى القيام بالحق الذي يتعين عليه إذا دخل على السلاطين من النصح وغير ذلك. يعني كانوا يعتبرون إكرام السلطان من الابتلاء، من الابتلاء. نعم. ولهذا يقول أحمد إيه؟ أنا ابتلي أن فتنة المتوكل كانت أعظم عنده من فتنة المعتصم والواثق. فتنة المتوكل كانت أعظم عنده، لأن فتنة المتوكل فتنة ماذا؟ فتنة إكرام لأحمد رحمه الله تعالى، وفتنة المعتصم كانت فتنة إهانة وابتلاء. نعم.
وساق بسنده قال ابن زيد في قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون،
قال عبد الرحمن بن عوف لما قال أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا، لما قدر له الطعام وفتحت الدنيا عليهم، فكان الصحابة يحذرون من هذا. فكما تقع الابتلاء بالنعم كذلك يقع، كما يقع الابتلاء بالفتن وكذا والنقم والمحن، يقع الابتلاء أيضا بالمنح وبالعطايا، لأن العبودية جارية في الأمرين، كل من الحالين له نوع عبودية. فمن الذي يقوى على القيام بالعبودية؟ المال قد يطغى الإنسان فينسى الشكر فيكون المال فتنة له، كما أن الضراء قد تنسي الإنسان الصبر فيكون هذا الضراء فتنة له. ولهذا بعض الناس تكون فتنته في الفقر، وبعض الناس تكون فتنته في الغنى. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن لله عز وجل عبودية في السراء لا تكون في حال الضراء، وفي الضراء لا تكون في حال السراء، وفي الغنى لا تكون في حال الفقر، وفي الفقر لا تكون في حال الغنى، فأنت مطالب بالعبودية. وقال في موضع أيضا بأن الله ابتلى الأغنياء بالفقراء، وابتلى الفقراء بالأغنياء، ابتلى المرضى بالأصحاء، وابتلى الأصحاء بالمرضى، يعني ابتلى الراعي بالرعية، ابتلى الرعية بالراعي. فالشاهد أن كل هذا إنما هو من الله عز وجل ابتلاء وامتحان واختبار. نعم.
وساق بسنده قال قال ابن زيد في قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قال نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون، نختبرهم بذلك لننظر كيف شكرهم فيما يحبون وكيف صبرهم فيما يكرهون. وساق بسنده عن ابن عباس قوله ونبلوكم بالشر والخير، يقول نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. وقوله وإلينا ترجعون يقول وإلينا تردون، فتجازون بأعمالكم حسنها وسيئها. قال القول في تأويل قوله تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذا رآك يا محمد الذين كفروا بالله إن يتخذونك إلا هزوا، يقول ما يتخذونك إلا سخريا، يقول بعضهم لبعض أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني بقوله يذكر آلهتكم يذكر آلهتكم بسوء ويعيبها، تعجبا منهم من ذلك. يقول الله تعالى ذكره فيعجبون من ذكرك يا محمد آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بسوء، وهم بذكر الرحمن الذي خلقهم وأنعم عليهم ومنه نفعهم وبيده ضرهم وإليه مرجعهم بما هو أهله منهم أن يذكروه به كافرون. والعرب تضع الذكر موضع المدح والذم، فيقولون سمعنا فلانا يذكر فلانا، وهم يريدون سمعناه يذكره بقبيح ويعيبه. ومن ذلك قول عنتره لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجربي،
فيكون
جلدك مثل جلد الأجربي، يعني بذلك لا تعيبي مهري وسمعناه يذكره بخير. القول في تأويل قوله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
أن يذكر آلهتكم ذكر هنا فائدة، وقال والعرب تضع الذكر موضع المدح والذم، فقد يطلق الذكر المراد به المدح ويطلق الذكر به الذم، فيبقى يذكر آلهتكم يعني بإيه؟ بذنب وسوء. نعم، مع أنهم هم يدافعون عن آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر، لا يعبدون الله عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء، وهم بذكر الرحمن هم كافرون، فيدافعون عن الباطل ويغضبون له، كما قال سبحانه وتعالى: إذا ذكر الله وحده وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم.
قال القول في تأويل قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول تعالى: ذكره خلق الإنسان يعني آدم من عجل. واختلف أهل التأويل في قول في تأويله، فقال بعضهم معناه من عجل في بنيته وخلقه، كان من العجلة وعلى العجلة.
من عجل، نعم، من عجل إيه؟ معناه من عجل،
معناه من عجل في بنيته وخلقه، كان من وخلقه كان من العجلة وعلى العجلة
وخلقته.
يا في نسخ
ماشي.
ذكر من قال
كان من العجلة وعلى العجلة.
ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن سعيد في قوله: خلق الإنسان من عجل، قال: لما نفخ في آدم الروح في ركبتيه ذهب لينهض، فقال الله: خلق الإنسان من عجل. وساق بسنده عن السدي قال: لما نفخ فيه يعني في آدم الروح فدخل في رأسه عطس، فقالت الملائكة: قل الحمد لله، فقال: الحمد لله، فقال الله له: رحمك ربك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام، فوسب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة، فذلك حين يقول الله: خلق الإنسان من عجل، يقول: خلق الإنسان عجولا. وساق بسنده عن
قد صار فيه طبعا. نعم.
وساق بسنده عن قتادة: خلق الإنسان من عجل، قال: خلق عجولا. وقال آخرون: معناه خلق الإنسان من عجل، أي من تعجيل في خلق الله إياه ومن سرعة فيه وعلى عجل. وقالوا: خلقه الله في آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس على عجل في خلقه إياه قبل مغيبها. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد في قول الله: خلق الإنسان من عجل، قال: قول آدم حين خلق بعد كل شيء آخر النهار من يوم خلق الخلق، فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. وساق بسنده عن مجاهد مثله. وساق بسنده قال مجاهد: خلق الإنسان من عجل، قال آدم حين خلق بعد كل شيء، ثم ذكر نحوه، غير أنه قال في حديثه: استعجل بخلقي فقد غرب استعجل بخلقي فقد غربت الشمس. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله: خلق الإنسان من عجل، قال: على عجل خلق آدم آخر ذلك اليوم من ذلك اليوم، يريد يوم الجمعة، وخلقه على عجل وجعله عجولا. وقال بعض أهل العربية من أهل البصرة ممن قال نحو هذه المقالة: إنما قال خلق الإنسان من عجل، وهو يعني أنه خلقه من تعجيل من الأمر، لأنه قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قال: فهذا العجل. وقوله: فلا تستعجلون، إني سأريكم آياتي. وعلى قول صاحب هذه المقالة يجب أن يكون كل خلق الله خلق على عجل، لأن كل ذلك خلق بأن قيل له
كن فيكون. إذا قدر إنما أمره إذا أردنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون، أن هذا هو العجل، يعني أنه خلقه من تعجيل من الأمر. فمعنى ذلك أن آدم لا يختص بهذا، أن الإنسان لا يختص بهذا، بل كل الخلق مخلوق بكن. إذا كل الخلق مخلوق من عجل. نعم.
لأن كل ذلك خلق بأن قيل له كن فكان، فإن كان ذلك كذلك، فما وجه خصوص الإنسان إذن بذكر أنه خلق من عجل دون الأشياء كلها، وكلها مخلوق من عجل. وفي خصوص الله تعالى ذكره الإنسان بذلك الدليل الواضح على أن القول في ذلك غير الذي قاله صاحب هذه المقالة. وقال آخرون منهم: هذا من المقلوب، وإنما هو خلق العجل من الإنسان وخلقت العجلة من الإنسان. وقالوا ذلك مثل قوله ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إنما هو لتنوء العصبة بها متثاقلة. وقالوا هذا وما أشبهه في كلام العرب كثير مشهور، قالوا وإنما كلم القوم بما يعقلون. قالوا وذلك مثل قولهم عرضت الناقة على الحوض، يريدون عرضت الحوض على الناقة، وكقولهم إذا طلعت الشعرى واستوى العود على الحرباء، أي استوت الحرباء على العود، كقول الشاعر وتركب خيلا لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر، وكقول ابن مقبل حصرت كفي عن السربال آخذه فردا يجر على أيدي المفدين، يريد حصرت السربال عن كفي ونحو ذلك من المقلوب. وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيره. قال أبو جعفر رحمه الله
إنما يذكر رحمه الله المعاني اللغوية هنا، لأن ابن جرير يذكر أيضا المعاني اللغوية مؤيدا لها أو رادا لها. نعم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهل اللغة العربية تؤيد ما يقولون من معنى في هذا؟ وهناك فرق بين أن يكون المعنى غير وارد في لغة العرب يكون معنى باطلا، وبين أن يكون المعنى صحيح ولكن لا يراد هذا المعنى لهذا التفسير. نعم، مثل اليد إذا أفردت وردت في لغة العربية بمعنى القدرة، قد ترد اليد بمعنى القدرة في لغة العربية، لكن هل اليد في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده الملك هل تدل على القدرة؟ هل هي تفسر بالقدرة؟ ففرق بين أن يكون المعنى صحيحا في نفسه وبين إسقاط المعنى على السياق. نعم،
قال أبو جعفر رحمه الله
يعني القواعد التي ذكروها هنا هي قواعد صحيحة لكن إسقاطها على الآية. نعم،
قال أبو جعفر رحمه الله والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا القول الذي ذكرناه عمن قال معناه خلق الإنسان من عجل في خلقه، أي على عجل وسرعة في ذلك، وإنما قيل ذلك كذلك لأنه بودر بخلقه مغيب الشمس في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب لدلالة قوله تعالى ذكره سأريكم آياتي فلا تستعجلون على ذلك، فلا تستعجلون على ذلك. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة يقللها، فقال لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه الله إياه. فقال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة. قال الله خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وذكر كلام عبد الله بن سلام بنحوه. فتأويل الكلام إذ كان الصواب في تأويل ذلك ما قلنا بما به استشهدنا خلق الإنسان من تعجيل، ولذلك يستعجل ربه بالعذاب. سأريكم أيها المستعجلون ربهم بالآيات القائلون لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، آياتي كما أريتها من قبلكم من الأمم التي أهلكتها بتكذيبها الرسل إذ أتتها الآيات فلا تستعجلون. يقول فلا تستعجلوا ربكم فإنا سنأتيكم بها ونريكموها. واختلف القراءة في قراءة قوله خلق الإنسان من عجل.
يعني إذن ورجح هنا ابن كثير رحمه الله تعالى أن المعنى في تأويل هذا خلق الإنسان من عجل في خلقه، أي على عجل وسرعة في ذلك، وإنما قيل كذلك لأنه بودر بخلقه مغيب الشمس في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، وطلب من ربه أن يخلقه في هذه الساعة قبل أن تغرب الشمس. وفيه إشارة أيضا إلى أن أمر الإنسان دائما الإنسان في طبيعه الاستعجال، وأنه يريد وصول الخير إليه بأسرع وقت، والصبر عنده قليل، هذا في طبعه. ولهذا قال سبحانه سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أي فلا تستعجلوا العذاب، فإن العذاب آت، لأن الله لو أنزل عليكم الآيات وكفرتم بها لعذبكم. نعم،
قال
نعم نعم لا أن يتم ذلك، لأنه لما نفخت فيه الروح دخلت فيه بتدرج، دخلت فيه بتدرج، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعجل بذلك قبل ما غروب الشمس. والله عز وجل يقدر كل شيء، وهو سبحانه وتعالى مقدر هذا، لكن حصل هذا من آدم، أنطق الله عز وجل آدم بهذا كما هو ورد في التفسير هذا، وإن كان كل هذا طبعا أمور غيبية تحتاج إلى ثبوت، لكن هذه أثار السلف. على كل هو سواء صح هذا بأن الأمر هذا حصل أو لم يصح، فإن المراد من ذلك أن الله عز وجل طبع الإنسان على هذا العجل، خلق في هذا العجل. طيب صورة ذلك، صورة ذلك المراد بالإنسان هنا آدم، صورة ذلك في خلقه، في خلقه، فلما وصلت الروح إلى ركبتيه هم أن يقوم ولم تكن استكملت في رجليه، فدليل على أنه عجل في هذا، دليل على أنه عجل في هذا، لكن هذا يترتب على صحة الأثر، وبعضها صحيح، بعضها صحيح، لكن الأقرب في هذا يعني الأقرب في هذا أن يقول خلق الإنسان على عجل، أي أن الإنسان طبع على الاستعجال في الأمور، طبع على الاستعجال. لكن بعض هذه الأثار أثار صحيحة، مثل أثر مثلا مجاهد في قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، قال قول آدم حين خلق بعد كل شيء آخر نهار من يوم الجمعة من يوم خلق الخلق، فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله قال يا ربي استعجل بخلق قبل غروب الشمس، قال هنا هذا صحيح. لكن اي نعم هي امور غيبيه تتوقف على النص، لا شك انها تبينه نصا، لكن هذا يعني الذي ورد عنهم. لكن مثل هذه الاشياء يعني لا يطمئن لها 100%، لان هذا تحتاج الى نص، خصوصا انها ليست، لو كانت عن الصحابه لقلنا لعلها يكون لها حكم الرفع، انما هي عن التابعين، فالله اعلم بذلك. نعم من ايه؟ البغو. نعم البغو يقول من طين.
من عجل أي
يحكي هذا عن قوم.
نعم. قال الشعر والنبع في الصحراء الصماء منبتة والنخل ينبت بين الماء والعجل بين
الماء. لكن هذا بعيد. ما لم ينقل سوى هذا؟
لا بعد ما نقل كل
ما نقل. نعم. نقل كل الأقوال. طب لكن أول تفسيره رجح ايه؟ أول موضع
ونقل كل الأقوال.
نقل الأثر
الشيخ. نعم.
قال سعيد بن جبير والسدي لما دخل في الوقت رأى أثر
كل الأقوال. أي نعم. فهذا هو الأقرب، وهذا المعنى لا يعارض ما ذكر، حتى لو صح هذا أن آدم عليه السلام قال ذلك، فإنه لا يعارض أن يكون إذن خلق على عجل، أي طبع على ذلك، أنه يريد الاستعجال، استعجال الأمر. نعم نعم فيقول إيه أيوه فيكون، لا هو كن فيكون، لكن فيكون كيف، فيكون كيف على حسب ما قدر الله في خلقه، فيكون كيف، فكانت السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه سبحانه قادر أن يكون في كل مباشرة كن، هذا صدر الأمر. فالكون بقى أو المكون هذا على حسب تقدير الله عز وجل، وكون هذا يكون في ستة أيام كالسماوات والأرض. نعم نعم
الله ذكر قال خلق الإنسان من عجل، والمراد بالإنسان آدم وأوريث أولاده العجل،
العجلة أي هو هذا الأقرب، أن يكون يعني العجلة التي في الإنسان خلق على ذلك. نعم.
قال واختلف القراءة في قراءة قوله خلق الإنسان من عجل، فقرأته عامة قراءة الأمصار خلق الإنسان من عجل بضم الخاء على مذهب ما لم يسمى فاعله، وقرأه حميد الأعرج خلق بفتحها بمعنى خلق الله الإنسان، والقراءة التي عليها قراءة الأمصار هي القراءة التي لا أستجيز خلافها.
أي خلق الإنسان من عجل. نعم.
وقوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقول تعالى ذكره ويقول هؤلاء المستعجلون ربهم بالآيات والعذاب لمحمد صلى الله عليه وسلم متى هذا الوعد، يقول متى يجيئنا هذا الذي تعدون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به من ذلك. وقيل هذا الوعد والمعنى الموعود لمعرفة السامعين معناه، وقيل إن كنتم صادقين كأنهم كانوا قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به، ومتى في موضع نصب لأن معناه أي وقت هذا الوعد وأي يوم هو، فهو نصب على الظرف لأنه وقت.
نعم.
القول في تأويل
هذا من استعجالهم وهو حاصل، قال سبحانه وتعالى فلا تستعجلون فإنه حاصل. نعم.
القول في تأويل قوله
تعالى سبحانه واستعجلناك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. نعم. أي نعم. وذكروا عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأصل الحديث في الصحيحين من غير هذا في الصحيحين، قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة، فقلت له قال كعب ذلك في كل سنة يوم، قال عبد الله بن سلام كذب كعب يعني أخطأ، ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة، فقال عبد الله بن سلام صدق كعب، ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي، فقال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها ولا تظنن علي، فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة، قال أبو هريرة فكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستضيفها عبد المسلم وهو يصلي، معروف أن الصلاة بعد العصر منهي عنها وتلك ساعة لا يصلى فيها، فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، قال أبو هريرة بلى، قال فهو ذاك في رواية ابن بكير، فقلت نعم، ثم قرأ كعب التوراة وفيها وفيه تبت عليه وفيه مات وفيها وفيه ساعة حبيب، قال مالك مصيخة مستمعة مشفقة. نعم. فالأصل في الصحيحين لكن هذا السند ضعيف، يقول من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فقال يكتب حديثه، وقد تبعه محمد بن إبراهيم بن حازم القرشي كما في مسند الموطأ للجوهري اللي هو سياق لساق بن جرير. نعم. من طريق محمد بن عمرو بن علقمة. نعم.
قال القول في تأويل قوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون،
وليس في أيضا ذكر التطور هذا في الروح، يعني الطريق الذي ذكره ابن جرير هنا عن أبو هريرة إن في الجمعة لساعة يقللها، فقال لا يوفق عبد المسلم الناس الله في خير إلى أتاه الله إياه، فقال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي آخر، قد علمت أي ساعة هي آخر ساعة النهار من يوم الجمعة، قال تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. نعم. دير والتبرين وفيها محمد بن عمرو، لكن أصل حديث الصحيحين ليس فيه ذكر هذا. ليس فيها أنه استعجل أيضا. لكن العطاس وأنه علمه هذا ثابت. إيه نعم. لأنها في المقدور أصلا. وثانيا الأمر الثاني يستعجل بماذا؟ هو أنت خلقت من عجل، أي فيك العجل العجلة وطلب الأمور وكذا، لكن حينما أنهاك الشارع عن استعجال شيء معين فإن سألته وطلبته فقد اتكلت محظورا، مثل ما خلق الله فيك الميل للنساء، فإن صرفته في طاعة الله عز وجل فهو خير، فإن صرفته في المحرم فهو حرام. فلا يقال كيف خلق الله عز وجل الإنسان على هذه الشهوة وأن فيه الميل إلى المرأة ثم يحرم عليه أن يأتي المرأة. نقول لا تعارض، هو خلق الله عز وجل فيك ذلك، لكن حرم عليك أن تأتي الشهوة المحرمة، لكن أباح لك هذه الشهوة الحلال، أن تأتي شهوتك في حلال. الإنسان مفطور على حب المال، جبل على حب المال، وتحبون المال حبا جما، لكن الله عز وجل فتح لك باب المكاسب بالحلال وحرم عليك أن تأتي المال من جهة الربا. فليقال نهي الله عز وجل عن الربا هذا تكليف بغير مقدور، لأن الله خلق في الإنسان حب المال، حب الشيء شيء، وأن تصرف هذا الشيء في مرضات الله سبحانه وتعالى وتنتهي عما حرم الله شيء آخر، ما هو ده ابتلاء، ما هو هذا هو الابتلاء ومحل التكليف والابتلاء هو هذا. ولهذا نجد الإنسان الذي ينتهي يغض بصره عن المرأة هذا يؤجر. ليه؟ لأن الله أعطاه بصرا وعنده التشوف لكن يغض بصره. طيب الأعمى الذي ما يبصر لا ينظر إلى النساء، لكن ما له أجر في هذا، ما له أجر في هذا. العنين الذي تدعو امرأته ذات منصب وجمال هو ما عنده شيء، خلاف من هو عنده الشهوة فدعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فلا تعارض بين خلق الإنسان من عجل ونهي الله عز وجل الإنسان فلا يستعجلون. لأنه فلا يستعجلون ماذا؟ فلا يستعجلون ماذا؟ لكن لو كلفك الله بألا يكون فيك عجل ده لتكليف غير مقدور، لكن كلفك الله ألا تستعجل هذا الشيء فهو بالمقدور. لكن لما الله عز وجل يكلفني خلق فيه شيء ثم كلفني بألا يكون فلا أستطيع هذا أصلا، يعني خلقني الله عز وجل مجبولا على أشياء، لكن هذه الأشياء لو كلفنا ألا تكون فيها هذا تكليف غير مقدور، لكن ألا أصرفها في باب معين هذا تكليف مقدور، لأن أستطيع أن أصرفها في هذا الباب ولا أصرفها في هذا الباب. حب المال، حب النساء، حب كذا. نعم.
قال القول في تأويل قوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، يقول تعالى ذكره لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلون عذاب ربهم ما زالهم من البلاء حين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، فلا يكفون عن وجوههم النار التي تلفحها ولا عن ظهورهم فيدفعونها عنها بأنفسهم، ولا هم ينصرون يقول ولا لهم ناصر ينصرهم فيستنقذهم حينئذ من عذاب الله، لما قاموا على ما هم عليه مقيمون من الكفر بالله ولا سارعوا إلى التوبة منه والإيمان بالله ولما استعجلوا لأنفسهم البلاء.
فالجواب هنا محذوف للمعرفة به، لو يعلم الذين كفروا حين يكفون عنهم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، فين الجواب؟ هذا معروف، أي لما أقاموا على الكفر ولما استعجلوا العذاب، لو يعلمون هذا ما استعجلوا العذاب. فيجوز حذف الجواب إذا كان مفهوما من السياق. نعم.
قال القول في تأويل قوله تعالى بل تأتيهم بغتة.
ولماذا حذف هنا إذن ولو كان معلوما؟ للدلالة على العموم، لما أقاموا على الكفر، لما استعجلوا العذاب، لما عذبوا المرسلين وآذوهم، لما عذبوا المؤمنين، لما تعلقوا بالدنيا وكذا وشهواتها وصدتهم عن كذا. فالحذف هنا يدل على العموم، فيكون المعنى مفتوحا طالما أن المعنى صحيح. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يقول تعالى ذكره: لا تأتي هذه النار التي تلفح وجوه هؤلاء الكفار، الكفار الذين وصف أمرهم في هذه الصورة حين تأتيهم عن علم منهم بوقتها، ولكنها تأتيهم مفاجأة لا يشعرون بمجيئها. فتبهتهم يقول فتغشاهم فجأة، وتلفح وجوههم معاينة، كالرجل يبهت الرجل في وجهه بالشيء حتى يبقى المبهوت كالحيران منه، فلا يستطيعون ردها. يقول فلا يطيقون حين تبغتهم فتبهتهم دفعا عن دفعها عن أنفسهم. ولهم ينظرون يقول ولهم وإن لم يطيقوا دفعها عن أنفسهم يؤخرون بالعذاب بها لتوبة يحدثونها وإنابة ينيبون، لأنها ليست حين عمل وساعة توبة وإنابة، بل هي ساعة مجازات وإثابة.
نعم. فإذا نزلت بهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، لأن وقت الإمهال انتهى، إنما هذا كذا وقت في الدنيا، أما في الآخرة فلا يعود الإنسان. نعم. هو نفسه يرجح يعني هذا يرجح تقديم وتأخير، ولا بيحكي عنهم نعم. لكن وجه ذلك عنده ما هو؟ يعني ما المعنى الذي أرادوا إبطاله؟ أن يكون الله سبحانه وتعالى هو إرادة ومشيئة، وأنه خلق الإنسان على هذا، هل القصد يعني؟
لعل شيخنا يريدنا اليد، خلق يعني يريدنا يعني
نعم؟
نفس صفة اليد.
أيوة بس ما لو فصل حتى بالطين.
لو فصل بالطين يبقى خلق آدم من طين يعني خلق.
طيب ما هو نفس المسألة. تأويل بعيد يعني ما محل لماذا تنفيه الجميع؟ طيب هل هم ينفون الصفات في الإنسان أصلا يعني العجل والحلم والإناه والغضب والحب وكذا حتى نقول هذا قصدهم؟ الله أعلم.
القول في تأويل قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم،
لأن نقول يعني قد يقصد الجميع هنا المعتزلة، لأن الجميع قد تطلق رد المعنى الخاص البعجة، قد يطلق ردها كل المعطلة الذين ينفون كما قلنا أن الله عز وجل يخلق في الإنسان هذا بأغرته ومشيئته وأنه يطبع على كذا، وإنما الإنسان هو الذي يكون العجل منه بفعله هو لا بخلق الله له، والمحبة كل هذه تكون منه هو. الله عز وجل ليس خالقا الأفعال بل هو خالق الأعيان.
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن يتخذك يا محمد هؤلاء القائلون لك هل هذا إلا بشر مثلكم إذا رأوك هزوا ويقولون هذا الذي يذكر آلهتكم كفرا منهم بالله واجتراء عليه؟ فلقد استهزئ برسل من رسلنا الذين أرسلناهم من قبلك إلى أممهم يقول فوجب ونزل بالذين استهزأوا بهم وسخروا منهم من أممهم ما كانوا به يستهزئون من البلاء والعذاب الذي كانت رسلهم تخوفهم نزوله بهم يستهزئون. يقول جل ثناؤه فلن يعدوا هؤلاء المستهزئون بك من هؤلاء الكفرة أن يكونوا كأسلافهم من الأمم المكذبة رسلها.
يعني هذه سنة في كل الرسل. نعم أنهم يستهزئون بجميع رسل في كل الأمم. فاستهزاء هؤلاء بك يا محمد ليس بدعا من الأمر بل قد استهزأوا. كذلك تكذيبهم لك ليس بدعا من الأمر بل قد كذبوا كل من سبقك. نعم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني كلام تواصوا بدين منهجه. وإلى الآن تجد المجرمين يسخرون ويستهزئون بالذين أمنوا كما قال سبحانه وتعالى وإذا مروا بهم يتغامزون. نعم
فينزل بهم من عذاب الله وسخطه باستهزائهم بك نظير الذي نزل بهم. القول في تأويل قوله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المستعجليك بالعذاب القائلين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. من يكلأكم أيها القوم يقول من يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا انصرفتم. من الرحمن يقول من أمر الرحمن إن نزل بكم ومن عذابه إن حل بكم. وترك ذكر الأمر وقيل من الرحمن اجتزاء بمعرفة السامعين لمعناه من ذكره.
يعني ما قال الله عز وجل من يكلأكم من أمر الرحمن وإنما حذف ذلك للعلم به. نعم
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن عباس في قوله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قال يحرسكم وساق بسنده عن قتادة
يعني لو أراد الله أن ينزل بأسه ليلا لأنزل أو نهارا لأنزل. نعم كما قال في سورة الأعراف.
وساق بسنده عن قتادة قوله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قال يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن. يقال منه كلأت القوم إذا حرستهم وأكلأهم. قال ابن هرمة إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يزرأها. وقوله بل هم عن ذكر ربهم معرضون
إن سليمة والله يكلأها نعم يعني يحرسها. نعم إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزقها. نعم
وقوله بل هم عن ذكر ربهم معرضون وقوله بل تحقيق لجحد قد عرفه المخاطبون بهذا الكلام وإن لم يكن مذكورا في هذا الموضع ظاهرا. ومعنى الكلام وما لهم ألا يعلموا أنه لا كالئ لهم من أمر الله إذا هو حل بهم ليلا أو نهارا بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه التي احتج بها عليهم معرضون لا يتدبرون ذلك ولا يعتبرون به جهلا منهم وسفها. القول في تأويل قوله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يقول تعالى ذكره لهؤلاء المستعجل ربهم بالعذاب آلهة تمنعهم إن نحن أحللنا بهم عذابنا وأنزلنا بهم بأسنا من دوننا. ومعناه أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم منا. ثم وصف جل ثناؤه الآلهة بالضعف والمهانة وما هي به من صفتها فقال وكيف تستطيع آلهتهم التي يدعونها من دوننا أن تمنعهم منا وهي لا تستطيع نصر أنفسها.
ومن كان عاجزا في نفسه فلا يقوى على رفع ظلم عن غيره أو رفع شيء عن غيره لأنه عاجز أن يرفع ذلك عن نفسه فكيف يرفع ذلك عن غيره. نعم
وقوله ولا هم منا يصحبون اختلف أهل التأويل في المعنى بذلك في المعني بذلك وفي معنى يصحبون. فقال بعضهم عنا بذلك الآلهة وأنها لا تصحب من الله بخير.
ولا هم منا يعني الآلهة يصحبون أي بخير
ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قتادة قوله أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم يعني الآلهة ولهم منا يصحبون يقول لا يصحبون من الله بخير. وقال آخرون بل معنى ذلك ولهم منا ينصرون. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن مجاهد
يعني كل معنى يصحبون يعني ينصرون ولهم منا يصحبون يعني ينصرون. نعم كما قال سبحانه في الآية الأخرى في سورة الأعراف وترى ينظرون لكم لا يبصرون وهم لا يبصرون في قبلها إن ولي الله الذي نزل كتابه على الصالحين والذين دعونا من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون لا هم الذين ينصرون ولا هم ينصرون. نعم
وساق قال ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن مجاهد ولهم منا يصحبون قال ينصرون. وساق بسنده عن ابن عباس أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا إلى قوله يصحبون قال ينصرون قال قال مجاهد ولهم يحفظون. وساق بسنده عن ابن عباس قوله ولهم منا يصحبون يجارون. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولهم منا يصحبون يقول ولهم منا يجارون وهو قوله وهو يجير ولا يجار عليه يعني الصاحب وهو الإنسان يكون له خفير مما يخاف فهو قوله يصحبون. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هذا القول الذي حكيناه عن ابن عباس وأنه هم من قوله ولا هم من ذكر الكفار وأن قوله يصحبون.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هذا القول الذي حكيناه عن ابن عباس وأنهم من قول ولا هم من ذكر الكفار. نعم
وأن قوله يصحبون بمعنى يجارون يصحبون بالجوار لأن العرب محكي عنها أن أنا لك جار من فلان وصاحب بمعنى أجيرك وأمنعك وهم إذا لم يصحبوا بالجوار ولم يكن لهم مانع من عذاب الله مع سخط الله عليهم فلم يصحبوا بخير ولم ينصروا.
كل معاني كلها صحيح لا هذه كلها يعني تحتملها الآية ولهم منا يصحبون يعني أنهم لا يصحبون بخير أنهم لا ينصرون أنهم لا يجارون كل هذا صحيح. نعم أي أنهم عاجزون عن نصر أنفسهم وليس لهم عند الله عز وجل حصانة من إرادة الله عز وجل بهم الخير أو النصرة حتى تتعلقوا بهم فهم عجزتهم في أنفسهم وعجزتهم عن نصرتكم فعلى ما تتعلقون بهم فهذا دليل عقلي على إبطال التعلق بهذه الأنداد والآلهة. فادعوهم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها. يعني العقل على أن الإنسان إذا أراد أن ينتصر بأحد فلا بد أن يكون فيه مقومات نصرة قدرة ينصره لكن هؤلاء أموات ينصرون ماذا؟ نعم
القول في تأويل قوله تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يقول تعالى ذكره ما لهؤلاء المشركين من آلهة تمنعهم من دوننا ولا جار يجيرهم من عذابنا إذا نحن أردنا عذابهم فاتكلوا على ذلك وعصوا رسلنا اتكالا منهم على ذلك ولكننا متعناهم بهذه الحياة الدنيا وآباءهم من قبلهم حتى طال عليهم العمر وهم على كفرهم مقيمون لا تأتيهم منا واعظة من عذاب ولا زاجرة من عقاب على كفرهم وخلافهم أمرنا وعبادتهم الأوثان والأصنام فنسوا عهدنا وجهلوا موقع نعمتنا عليهم ولم يعرفوا موضع الشكر. وقوله أفلا
هل آلهتهم أنعمتهم في الدنيا ومتعتهم في الدنيا إنما ما عندهم من نعم هي من عندنا فالمعبود ينبغي أن يكون هو الله لا الآلهة لأنها لم تمنحهم شيئا بل متعنا هؤلاء وآباءهم. نعم
وقوله أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يقول تعالى ذكره أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله السائلون محمدا صلى الله عليه وسلم الآيات المستعجلوه بالعذاب أن نأتي الأرض نخربها من نواحيها بقهرنا أهلها وغلبتنا وإجلائهم عنها وقتلهم بالسيوف فيعتبروا بذلك ويتعظوا به ويحذروا منا أن ننزل من بأسنا بهم نحو الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل الأطراف. وقد تقدم ذكر القائلين بقولنا هذا ومخالفيه بالروايات عنهم في سورة الرعد بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وقوله أفهم الغالبون يقول تبارك وتعالى أفهؤلاء المشركون المستعجلون محمدا صلى الله عليه وسلم بالعذاب الغالبون، وقد رأوا قهرنا من أحلنا بساحته بأسنا في أطراف الأرض، ليس ذلك كذلك بل نحن الغالبون. وإنما هذا تقريع من الله تعالى لهؤلاء المشركين به بجهلهم، يقول أفيظنون أنهم يغلبون محمدا ويقهرونه وقد قهر من ناوأه من أهل أطراف الأرض غيرهم. وساق بسند
قد أهلك الله عز وجل كثيرا من أطراف الأرض لما عصوا الرسل. أفهم الغالبون؟ أفأنتم تغلبون محمدا؟ هل غلب الرسل الأقوام الذين بلغوا الشدة والقوة مبلغا عظيما وقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى؟ أفتغلبون محمدا أنتم؟ بل سيحق بكم ما حق بالأمم السابقة إن لم تؤمنوا. نعم.
وساق بسنده عن قتادة قوله أفهم الغالبون يقول ليسوا بغالبين ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغالب.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء القائلين فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، إنما أنذركم أيها القوم بتنزيل الله الذي يوحيه إلي من عنده وأخوفكم به بأسه. وساق بسنده عن قتادة قوله قل إنما أنذركم بالوحي أي بهذا القرآن. وقوله ولا يسمع الصم الدعاء اختلفت القراءه في قراءه ذلك، فقراته عامه قراءه الامصار يسمع بمعنى انه فعل للصم، والصم حينئذ مرفوعون. وروي عن ابي عبد الرحمن السلمي انه كان يقرا ولا يسمع بالياء وضمها، فالصم على هذه القراءه مرفوعه لأن قوله ولا يسمع لم يسمى فاعله، ومعناه على هذه القراءة ولا يسمع الله الصم الدعاء. قال أبو جعفر والصواب من القراءة عندنا في ذلك ما عليه قراءة الأمصار لإجماع الحجة من القراءة عليه، ومعنى ذلك ولا يصغي الكافر بالله بسمع قلبه إلى تذكر ما في وحي الله من المواعظ والذكر فيتذكر به ويعتبر فينزجر عما هو عليه مقيم من ضلاله إذا تلي عليه وأريد به، ولكنه يعرض عن الاعتبار به والتفكر فيه فعل الأصم الذي لا يسمع ما يقال له فيعمل به.
أي كما أن الأصم لا يسمع النداء إذا ناديته، فكذلك هؤلاء لا يسمعون بقلوبهم ولا تفكرون ولا تدبرون مع وصول القرآن إلى مسامع وقيام الحجة به عليه. فهذا بيان لهذا الأمر، ولا يسمع الصم الدعاء وهم أيضا في غفلة عن هذا، فقلوبهم في غفلة عن تدبر هذا الكلام كالأصم الذي لا يسمع الدعاء. فهؤلاء وإن سمعوا سمع أذان لكنهم لم يسمعوا سمع بصيرة، سمعوا سمع أذان قامت به الحجة عليهم لكن لم يسمعوا سمع انقياد ولم يتدبروا ولم يتبصروا، فالمضراد بذلك أنه لا بصيرة لهم كما قال سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى، فهم صم وهم موتى، فإذا كان الموت الميت يسمع فهؤلاء يسمعون، وإذا كان الأصم يسمع فهؤلاء يسمعون. نعم.
قال وبنحو الذي قلنا
يعني ليس النفي هنا نفي للسماع الحقيقي الذي تقوم به الحجة، إنما النفي هنا لماذا يا إخوان؟ للسماع المعنوي وهو التبصر والاعتبار والتفكر والتدبر. إذا قامت عليهم الحجة ولا ما قامت؟ قامت عليهم الحجة بالسماع. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
ذكر قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية. إذن أثبت لهم السمع وأثبت لهم البصر ونفى عنهم كذلك البصيرة والاعتبار والانقياد، وهذا الذي يقصده العلماء حينما يفرقون بين فهم الخطاب وبين فهم الحجة. فهم الخطاب النص كسماع، تسمع نص ومعرفة معناه هذا لا تقوم الحجة إلا به، أما الفهم الذي هو فهم الحجة وأن يتدبروها وأن يعقلوها وأن ينقادوا لها فهذا ليس باللازم، فإن الله عز وجل خلق مهتدين وضلالا. نعم.
ذكر من قال ذلك. ساق بسنده عن قتادة قوله ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون، يقول إن الكافر قد صم عن كتاب
صم عن كتاب الله
قد صم
صم عن كتاب الله أو صم كلها
إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه ولا ينتفع به ولا يعقله كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان.
تمام. بسماع الأذان حاصل، لكن هناك فرق بين سماع أهل الإيمان فإنهم يسمعون بقلوبهم، وبين سماع هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يقول تعالى ذكره ولئن مست هؤلاء المستعجلين بالعذاب يا محمد نفحة من عذاب ربك، يعني بالنفحة النصيب، يعني بالنفحة النصيب والحظ، من قولهم نفح فلان لفلان من عطائه إذا أعطاه قسما أو نصيبا من المال. وساق بسنده عن قتادة قوله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك الآية، يقول لئن أصابتهم عقوبة، وقوله لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يقول لئن أصابتهم هذه النفحة من عقوبة ربك يا محمد بتكذيبهم بك وكفرهم ليعلمن حينئذ غب تكذيبهم بك، وليعترفن على أنفسهم بنعمة الله وإحسانه إليهم وكفرانهم أياديه عندهم، وليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين في عبادتنا الآلهة والأنداد وتركنا عبادة الله الذي خلقنا وأنعم علينا ووضعنا العبادة غير موضعها. القول في تأويل قول
ما ينفع النداء بالويل، فقد مرت الفرصة. نعم. لو كانوا يعقلون، ولهذا الإنسان ينبغي أن يتدبر ويتفكر قبل فوات الأوان. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
من وهذا في إشارة إلى أن الإنسان يحرص على الهداية ويحرص على تحقيق المسائل التي تحصل بها النجاة، يعني ضع بين يديك مسائل الاعتقاد التي تحتاج إلى أو تختلف فيها مع الناس ولا بد من بحثها ورجوع إلى السلف وسؤال المشايخ، وترحل من أجلها لو ما اتضحت لك المسألة، ترحل من أجلها حتى تحقق هذه المسألة فتكون على الهداية وتبتعد عن الغواية. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يقول تعالى ذكره ونضع الموازين العدل وهو القسط، وجعل القسط وهو موحد من نعت الموازين وهي جمع، لأنه في مذهب عدل ورضا ونظر،
وقول يعني على هذا الطريق يعني على نحو عدل ورضا ونظر. نعم.
وقوله ليوم القيامة يقول لأهل يوم القيامة ومن ورد على الله في ذلك اليوم من خلقه، وقد كان بعض أهل العربية يوجه معنى ذلك إلى في كأن معناه عنده ونضع الموازين القسط في يوم القيامة.
في يوم القيامة لأهل يوم القيامة، فلا تعط ليوم القيامة في يوم القيامة بأول بفي، وأيضا لا يتنافى مع ليوم القيامة لأهل يوم القيامة، فهو يضع الموازين في يوم القيامة لأهل يوم القيامة الذين توزن أعمالهم. نعم.
وقوله فلا تظلم نفس شيئا يقول فلا يظلم الله نفسا ممن ورد عليه منهم شيئا بأن يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه ثواب عمل عمله أو طاعة أطاعه بها، ولكن يجازي المحسن بإحسانه ولا يعاقب مسيئا إلا بإساءته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسنده
فباب الإحسان مبنى على فضل الله عز وجل، والذي يضاعف الله ويغفر الله سبحانه وتعالى، من استحق العذاب يغفره الله عز وجل حسنات عنده، وأما العذاب فمبناه على العدل، يبقى الإثابة مبناها على الفضل والعذاب مبناه على العدل، ولهذا لا يعذب الله بغير استحقاق، لكن قد يرفع الدرجات وعملك لا يقوى على هذا، عملك لا يقوى على هذا، ولكن الله عز وجل رفع الدرجات لك بفضل منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن عباس قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إلى آخر الآية، وهو كقوله والوزن يومئذ الحق، يعني بالوزن القسط بينهم بالحق في الأعمال الحسنات والسيئات، فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه يقول أذهبت حسناته سيئاته، ومن أحاطت سيئاته بحسناته فقد خفت موازينه وأمه هاوية يقول أذهبت سيئاته حسناته. وساق بسنده عن مجاهد في قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال إنما هو مثل كما يجوز الوزن كذلك يجوز الحق. قال الثوري قال ليس عن مجاهد ونضع الموازين القسط قال العدل. وقوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها يقول وإن كان الذي عليه
العدل الذي يكون به هذا الميزان. فالله عز وجل ميزانه هذا ميزان عدل لكنه ميزان حقيقي ميزان حقيقي. لو كفتان توزن الأعمال وزنا حقيقيا خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن كل هذه إشارة إلى العدل وليس هناك موازين حقيقية ليس هناك ميزان له كفتان وإنما هذا إشارة إلى العدل. نعم.
وقوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها يقول وإن كان الذي له من عمل الحسنات أو عليه من السيئات وزن حبة من خردل أتينا بها يقول جئنا بها فأحضرناها إياه. وساق بسنده قال ابن زيد في قوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها قال كتبناها وأحصيناها له وعليه. وساق بسنده قال ابن زيد
حديث البطاقة بلى عند لك بطاقة. نعم.
وساق بسنده قال ابن زيد في قوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها قال يؤتى بها لك أو عليك ثم يعفو إن شاء أو يأخذ ويجزي بما عمل له ويجزى بما عمل له من طاعة. وكان مجاهد يقول في ذلك ما ساق وساق بسنده عن مجاهد في قوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها قال جازينا بها. وساق بسنده عن مجاهد أنه كان يقول وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها قال جازينا بها
يعني أحضرناها وجازيناه بها.
وقال أتينا بها فأخرج قوله بها مخرج كناية المؤنث وإن كان الذي مخرج كناية المؤنث
أتينا بها.
وإن كان الذي تقدم ذلك قوله مثقال حبة لأنه عنا بقوله بها الحبة دون المثقال
يعني لو المثقال ما به أتينا به لو المثقال ما أتينا به لكن مثقال حبة يبقى عنا بها الحبة دون المثقال. نعم. ولو عنا به المثقال لقيل به. نعم.
وقد ذكر أن مجاهدا إنما تأول قوله أتينا بها على ما ذكرنا عنه لأنه كان يقرأ ذلك آتينا بها بمد الألف. وقوله وكفى بنا حاسبين يقول وحسب من شهد ذلك الموقف بنا حاسبين لأنه لا أحد أعلم بأعمالهم وما سلف في الدنيا من صالح أو سيء منا.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين يقول تعالى ذكره ولقد آتينا موسى بن عمران وأخاه هارون الفرقان يعني به الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل وذلك هو التوراة في قول بعضهم.
نعم. وهذا لم عرض مع بينه وبين وصف القرآن بأنه الفرقان وأنزل الفرقان وهو القرآن إذ كل كتاب من عند الله عز وجل فيه الحق الذي أنزله الله عز وجل فرقانا للناس بين الحق والباطل فهو الفرقان الذي به يعرف الحق من الباطل فكل كتاب هو فرقان والسنة فرقان القرآن فرقان والسنة فرقان والتوراة فرقان والإنجيل فرقان والزبور فرقان وصحف إبراهيم فرقان كل ما يحصل به التمييز بين الحق والباطل فهو فرقان. نعم.
قال ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن مجاهد قوله الفرقان قال الكتاب وساق بسنده عن مجاهد مثله وساق بسنده عن قتادة قوله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان الفرقان التوراة حلالها وحرامها وما فرق الله بين الحق والباطل
به بين الحق والباطل
وما فرق الله
ماشي ماشي ماشي.
وكان ابن زيد يقول في ذلك وساق بسنده وكان ابن زيد يقول في قوله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان قال الفرقان الحق آتاه الله موسى وهارون فرق بينهما وبين فرعون قضى بينهما بالحق وقرأ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان قال يوم بدر. قال أبو جعفر رحمه الله وهذا القول الذي قاله ابن زيد
يوم بدر لماذا يوم الفرقان لأنه أيضا فرق الله به بين الحق والباطل. نعم.
قال أبو جعفر رحمه الله وهذا القول الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبه بظاهر التنزيل وذلك لدخول الواو في الضياء ولو كان الفرقان هو التوراة كما قال من قال ذلك لكان التنزيل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء لأن الضياء الذي آتى الله موسى وهارون هو التوراة التي أضاءت لهما ولمن اتبعهما من أمر دينهم فبصرهم الحلال والحرام ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياء الأبصار. وفي دخول الواو في ذلك دليل على أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء. فإن قال قائل وما ينكر أن يكون الضياء من نعت الفرقان وإن كانت فيه واو فيكون معناه وضياء آتيناه ذلك.
يعني يريد يقول في فرق بين الفرقان والضياء فيكون الفرقان والضياء فيكون المراد بالفرقان هو إيه؟ ما قاله ابن زيد الحق آتاه الله موسى وهارون فرق بينهما وبين فرعون فقضى بينهم بالحق. نعم.
قال كما قال بزينة الكواكب وحفظا. قيل إن ذلك وإن كان الكلام يحتمله فإن الأغلب في من معانيه ما قلنا، والواجب أن توجه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وجوهها المعروفة عند العرب، ما لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له من حجة خبر أو عقل.
يعني يقول إذا تردد المعنى بين إذا تردد اللفظ بمعنيين أحدهما أشهر من الآخر حملناه على الأشهر. يريد أن يقول كده يعني في بيان الترجيح، وإن كنا لا نخطئ الآخر لكن يحمل على الأشهر. نعم.
وقوله وذكرا للمتقين يقول وتذكيرا لمن اتقى الله بطاعته وأدى فرائضه واجتنب معاصيه.
لكن هو يعني ما يبعد أن يكون فرقان والضياء يكون هذا من باب يعني الإيضاح والعطف الذي يوضح. فالتوراة أيضا فالتوراة فرقان وهي ضياء. نعم. والحق الذي وجه الله عز وجل إليه موسى لما أنزله في التوراة فلا تعارض. نعم.
وقوله وذكرا للمتقين يقول وتذكيرا لمن اتقى الله بطاعته وأدى فرائضه واجتنب معاصيه، ذكرهم بما آتى موسى وهارون من التوراة.
كما قال سبحانه ذكر فينا ذكرى تنفع المؤمنين، فالذي يتذكر هم المتقون. لهذا قال سبحانه في القرآن أصلا هدى للناس، وقال في موضع هدى للمتقين، أي لا يهتدي به ذات التوفيق إلا المتقين. فالمواعظ ترد على الأذان لكن من يعقلها؟ التقي. والأوامر والنواهي ترد على الأذان لكن من يمتثلها؟ المتقي. فالمتقي هو الذي يمتثل. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، يقول تعالى ذكره آتينا موسى وهارون الذكر الذي آتيناهما للمتقين الذين يخافون ربهم بالغيب، يعني في الدنيا أن يعاقبهم في الآخرة إذا قدموا عليه بتضييعهم ما ألزمهم من فرائضه، فهم من خشيته يحافظون على حدوده وفرائضه، وهم من الساعة التي تقوم فيها القيامة مشفقون حذرون أن تقوم عليهم، فيردوا على ربهم قد فرطوا في الواجب عليهم لله فيعاقبهم من العقوبة بما لا قبل لهم به.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، يقول جل ثناؤه وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن تذكر به وعظة لمن اتعظ به، مبارك أنزلناه كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون ذكرا للمتقين، أفأنتم له منكرون، يقول تعالى ذكره أفأنتم أيها القوم لهذا الكتاب الذي أنزلناه إلى محمد منكرون وتقولون هو أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، وإنما الذي آتيناه من ذلك ذكر للمتقين كالذي آتينا موسى وهارون ذكرا للمتقين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن قتادة قوله وهذا ذكر مبارك إلى قوله أفأنتم له منكرون أي هذا القرآن.
نعم أي هذا القرآن. طيب نقف عنده لقد أتينا إبراهيم أول الربع. هذا تفسير عظيم حقيقة. نسأل الله أن يرزقنا حياة طويلة ننتهي من هذه التفاسير وغيرها. الانشغال بكتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر كتاب الله عز وجل هذا من أجل الأعمال، ولا يمكن الإنسان أن يستغنى عن تفسير القرآن أبدا ولو قرأ في ذلك 100 تفسير. نعم. ولهذا أخواني هناك طريقة مختصرة يعني يتعين على الإنسان أن يأتي بها، وهي أن الإنسان يفتح المصحف كتاب الله عز وجل وهو يقرأ فيه، هناك آيات واضحة المعاني بالنسبة لنا المهم الناس يختلفون بقى نسبيا. إذا مرت بك آية يعني اجرد المصحف كده رقم واحد تفتح الصفحة وكذا، الآية التي لا تفهمها أنت عندك سورة البقرة التي تحتاج مراجعة في تفسير، اكتب الآية رقم 37 سورة البقرة. طيب الصفحة دي يعني واضحة، دي واضحة، الآية 45. طيب خلصنا آية البقرة نأتي إلى آية عمران، الآية 6، الآية 15، أي آية تحتاج فيها إيه مراجعة تفسيرها. إذا تخرج في النهاية في أن كل سورة مثلا بها 10 آيات، 20 آية، 30 آية، 40 آية إلى آخره، على حسب ما يكون عندك. بعد ذلك تأتي تفتح التفسير على هذه الآية، تفتح بتفسير السعدي سهل تصل إلى المعنى بسهولة. وإذا أردت الزيادة أدخل على تفسير ابن كثير أو البغوي. يبقى إذن الآن صار عندك القرآن إيه؟ أنت استحضرته بصفة عامة، ده ابتداء، هذا ابتداء، بدلا من أن تبقى آيات معك 10 سنين تريد أن تبحث عنها ولا تبحث، تنتظر أن يأتي دورها، أن يأتي إيه؟ دورها. زي اللي بيأتي يحفظ القرآن يعطل ورد التلاوة. يبقى إذن يكون أول مرة يتلو آية متى؟ إذا جاء دورها في الحفظ. طب بعد كم بقى؟ 3 سنين أو 2 سنين على حسب بقى همته في الحفظ. وده غلط، ورد التلاوة غير ورد الحفظ. أنت لك ورد التلاوة ده يمشي دائما، ورد الحفظ هذا ده شيء آخر، شيء آخر، هذا الحفظ شيء آخر. يبقى تجعل ورد التلاوة ورد الحفظ. كذلك الآن حتى تنتظر بقى تأتي إلى تفسير هذا الموضع مثلا، إذا جاء دوره في تفسير هيطول هذا وأنت بتتلو كثيرا، فلا تتلو ما لا تفهم. فأي آية تمر بك تريد أن تعرف معناها اكتبها عندك، اكتبها عندك. يبقى تاخد المصحف تجرد المصحف الأول جردا إيه؟ سريعا. دي مشاريع يا إخوان، دي مشاريع، تأتي إلى المصحف تجرده جردا إيه؟ سريعا. ودي طريقة تنفعك بكثير حتى من الكتب. يعني مثلا أتي أنا مثلا إلى البخاري، تبوبات البخاري تمر مع الأحاديث، هكذا اجرد أحاديث أحاديث، دي واضح واضح، أيها التبويب ده مع هذا الحديث ده مشكل، يبقى أسجله مثلا واخد بالك، ثم أعود إليه في تفسيره. يبقى إيه أصعب شيء عليه في البخاري؟ أنا ممكن أرجع له في أسبوع، أدخله في أسبوع. المغني مثلا مسائله دي سهلة، دي سهلة، أيوة المسألة دي تحتاج لمراجعة، ما راجعش فورا لأنها يضيع، هيتشتت. لا الأول اجرد تجرد واخد بالك. هات مثلا فهرس ابن القي ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، خدوا دي خبرات، دي مشاريع يعني مش سهلة، يعني بحيث الإنسان لا، لأن عشان يقطع الكتب كلها يا إخواني وقت العلم كله صعب صعب. يبقى الإنسان يبدأ بما يجهله، بما يجهله وليس متقنا إياه. يبقى مثلا عندك مثلا كتب مثلا معينة في الفقه، مثلا يبقى عندك المغني مثلا في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ده مهم تجردها، الدرر الثانية، التفسير واخد بالك، الحديث كالبخاري مثلا تبويب الدقيق في البخاري. يبقى تأتي بالفهرس تمشي معك كده، تبويب ده محتاج تراجعه بعدين تعلم عليه واخد بالك، الآية دي انت محتاج تراجعها يبقى تعلم ايه عليها، يكون عندك دفتر للفقه حديث وكذا وكذا. تأتي بعد ذلك إذا عندك الفراغ أو تأخذ كل علم ايه واحدة، فتح التفسير يبقى خلصنا البقرة، 5 مواضع مشكلة في البقرة مثلا، 5 مواضع مثلا في آل عمران، 7 مواضع في الأنفال، وتمشي واحدة 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 واحدة، والباقي انت واضح بالنسبة لك مفهوم المعنى، مفهوم الايه المعنى بالنسبة لك. كذلك البخاري تجرده على هذا النحو، كذلك فتاوى شيخ الإسلام. يبقى انت استفدت فوائد، اولا انحصرت مسائل الكتاب في ذهنك غالبا، الامر الثاني انك اتيت على اصعب المسائل التي تحتاج اليها، قد احتاج اليها علما وقد احتاج اليها واقعا، ان الواقع يستلزم ان انا ابدا بهذه المساله فابدا مثلا بها وهكذا. ودي افعلها مع كل كتاب، تاتي بقى مع كل ايه كتاب وكل علم. نعم المرفوع وما له حكم المرفوع إذا ثبت إسناده صحيحا إلا إذا خالف معنى من المعاني المتفق عليها فيكون هذا من باب إسرائيلية، لكن المرفوع وما في حكم المرفوع، فالذي يتكلم فيه الصحابي إن كان هذا له حكم مرفوع فإذا نأخذ به، اللهم إلا إذا كان هذا الشيء يخالف معنى صحيحا مستقرا صادم هذا، فنقول هذا مما حدثه به عن بني إسرائيل وهذا مخالف لما عندنا، فيدخل في مسألة التحديث عن بني إسرائيل بما يقبل أو لا يقبل. نعم طبعا أشك في آيات حكم مرفوع عن الصحابة فنقول بها تفسيرهم أسلم فيه. العلم طويل سبحان الله واسع، لهذا المنهجية مهمة جدا، منهجية تروح أسوان ولا تروح قطار ولا تروح طيارة ولا تروح باص، تركب من القاهرة ولا تركب من طنطا ولا تركب من كذا، استراح في الطريق خلال محطتين ولا محطة واحدة، تحجز مبكر ولا تحجز في نفس اليوم، يبقى أنت هتوصل لكن أنت تبحث عن الراحة، هتوصل تصل بهدوء وتصل بسلام. الطريق ده بلاشه، الطريق ده واعر، الطريق ده أأمن، طب أخذ معايا صاحب في الطريق، مش دي كلها. إحنا الإنسان حتى يسافر لابد من بحث هذه المسائل، كذلك أيضا العلم يا أخوان، إنما ما في أحد يأتي على العلم كله، صعب، ما في أحد يأتي، ولا عندك عمر يتسع لهذا، ولا إمكانية ولا همة ولا همة. إحنا بناخد اللوزة الظهرة، عارف اللوزة زي ما تكون أنت بتجمع قطن كده واخد بالك، تاخد اللوزة الظهرة دي كده، ما فيش وقت، ما في، فخد اللوزة الظهرة الصحيحة دي خدها انت بقى، بعد كده بقى عندك وقت انزل ايه حجر الشجرة زي ما بيقولوا، حجر من تحت بقى، خلصت الحجر في حاجات بتقع على الارض بقى واخد بالك، ابدا اعمل ايه كده، خلصت ديت في تواني، حاجة اسمها تواني، تواني لما تخلص الجامعة البكر في حاجة اسمها تواني، خلصت ده في حاجة اسمها توالي، خلصت هذا جبت الحطب على السطح، شفت كنا بنعمل كده، جبت الحطب على السطح، في بقى لوزة كده فاتت من الحطب بتقوم تفشر على السطح، نبقى نشتغل ايه على السطح، روح كده تجمع له كيلو واثنين وروح يبيعهم مثلا وجيب له اي حاجة ايه وعايزه، يعني ورا شجرة القطن هذه حتى لا يبقى فيها بصيص بسيط، انما بقى انا اسيب اللوزة المفتاحة ديت وابدا انا اجيب اللوزة على الارض، طب ما هو المفتاح ده هيقع على الارض، مش هندفع بيه ويدات، فانت خدها كده بالايه بالتضرع، اجمع الجامعة البكرة او ديت ده بكذا، ثم التواني ثم التوارث ثم الصافح، او نفس العلم كده يا اخوان، نفس العلم حتى لا تضيع وقتك، حتى لا تضيع ايه وقتك، ولا العلم غزير. لكن الحمد لله، الحمد لله يا اخواني من فضل الله مع سعة العلم الا ان اصول الهداية فيه قليلة ومكررة، مكررة بالكاف ومقررة بالقاف وما فيها خلاف، يعني أصول الهداية مجموعة عندك، مصدر الاستدلال عندك إيه؟ كتاب السنة فهم سلف الأمة، يبقى أنت في أي مسألة تنحو هذا المنح كويس جدا. شوف مثلا واحد زي الرضواني اللي يقول لك أنا مسائلي بقى الأسماء وصفات، هذا الرجل من أكثر الناس انحرافا في الأمة في باب الأسماء وصفات، بمعنى إيه عايز تقول إيه؟ عايز تسميها مثلا إيطاحة بكل السلف في هذا الباب تسميها، عايز تقول إيه؟ عايز تقول إحداث منهج لم يسمع به من قبل سميها، عايز تقول إيه؟ جنون في بحث مسألة ديت سميها، من جنون ما أقول من شواذ، من جنون هذا الرجل مثلا إنه يبحث لك في, 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 في الإنجيل ويطلع لك 99 اسم ويرجع يقسمهم بعد كده، كم و50 متفقين معنا في القرآن السنة، طب كويس 27 دول فيهم شروط الإحصاء بس عندنا بس معنوم مش عندنا، دي معنوم مش عندنا، ألا إزاي طالما فيهم شروط إحصاء يبقى خلاص، وأنت بصيت ليه؟ لأنك أنت بتقول إن الله إن أنا أعترف بأن 99 دول تعرف الله به للعباد كلهم، يعني يهود ونصارى ومسلمين، هترجع تقول بقى 27 ما يتماشوش مع المعاني اللي عندنا ليه؟ يبقى أنت كده رجل مجنون، مجنون، لكن أنت تطلع 99 وترجع تفصل في 99 تقول دول ما عندناش إيه؟ دول ما مش معاني مستقيمة إيه؟ عندنا يبقى احذف 27، مفهوم شروط الأسماء اللي هو حاططها هو برضه عاملها بنفسه، 27 تانيين دول عندنا يمشي في باب الإخبار وباب الصفات، ما يمشيش بكذا، مع إنهم أعلام زي ما أنت بتقول، فيهم العالمية، في حاجات تانية لا ده يوهم الجالس، ده يوهم الايه يوهم التشبيه، بلاش ده عشان ممكن يوهم التشبيه، مجنون يا اخواني، هذا رجل مجنون مش رجل شاذ في المسائل، هذا مجنون، يعني طلعت 99 بالملي كمبيوتر بتاع طلع 99، طب ليه بتطلع 27 و27؟ صفوا على كم؟ صفوا على 55 و27 و27 يعني 54، لازم يطلع 99. طب انت ايه الفايده طلع 99؟ طب 27 حطهم في البحر الفلان، 27 حطهم في البحر الفلان، باقي معاك في ايدك كام؟ نعلمك كده، نقول لك حط في دماغك 54، يبقى بقى كام؟ 27. طلع على صبعك الخنصر 27، امسك كده، وعلى صبعك الثاني 27، يبقى كم دول؟ كم دول؟ 57 وكده، يبقى كده 99. الله اكبر، طلعوا 99. هذا عبث، عبث لا يمكن تجد لابحاث الرضواني اصلا في كتب السلف. يا من ضحك عليكم عن طريق الرضوان والشربجي، يا من ضحك عليكم، صح؟ يا من ضحك عليكم المكان ده، يا من ضحك عليكم فيه مكان ده، ورحلت الام، اه والله يا من ضحك عليه، واموال. تعال يا سمير، تعال يا سمير، قول لي حساباتك كام يا سمير من اموال المسلمين؟ سبحان الله العظيم. وفي النهايه ولا حاجه، ولا حاجه. اجهد الامه وخلاص، وعبث عشان نطلع فيها من الانجيل، وبعدين بعد كده ارمي 54. ويا ريت بيرمي عشان ايه؟ طب انت هم ما فهمش شرط الاحصاء، طب انت مطلعهم ليه؟ هيطلعوا 99، هم ما فهمش شرط الاحصاء. هم ما فهمش شرط الاحصاء، واللي فيه شرط الاحصاء لا المعاني مش ما تمشيش معاه، واللي فيه شرط الاحصاء اصل ممكن ينفع من باب الاخبار. هو انت اصلا وضعت هو الاحصاء عندك ده ده اللي بيه يصح؟ يبقى اذا لازم حتما حتما ولازم انك تدخل هذه الاسماء في 99 حتى لو تنافت المعاني، لان ده مما لا تختلف به الشرائع، ده من باب اخبار، صح ولا لا يا اسلام؟ خد بالك، لا ما تختلفش به الشرائع، يبقى لازم ما سمى الله بنفس العربي لعباده في التوراه في الانجيل في اي شيء ده اسم اسمائه، طالما ثبت هذا يبقى ده اسم من اسماء الحسنى التي ينبغي ان نتعبد الله سبحانه وتعالى به. بلاش القران، بلاش التوراه، تعالى على القران. طلع 99، هم دول يا جماعه انجاز لم اسبق الى 99، كان يا مكان في مرور الزمان، ومرت الايام وأمن النوم الرضواني، فقال لك ده أنا اكتشفت إن في 99 تانية. إيه؟ قال لك مطلقة ومقيدة. بصيت في المصحف كده، كمبيوتر تكتكت عليه شوية تكتكة، راح مطلع لي 99 تانية، وبالظبط 99. المهم إن بقدرة قادر يطلع كل حاجة 99. لما طلع 99، واخد بالك؟ طب هاتهم بقى. يعني 99 و99، يقول لك دي أسماء، أسماء لله، سمى بها نفسه. بس تسميه على نفس وضع هذا، وليس هي الاسماء المطلقه، وليس هي الاسماء الايه المطلقه. عن 99 فالشرط، و99 اسماء برضه بس على الوضع اللي هي عليه، ولا تتضمن الكمال الايه المطلق. طب يبقى اسم ازاي وانت شرط اصلا في الاسم؟ هو يبقى فيه كمال ايه؟ كمال مطلق. ده بس حاجه بسيطه كده عشان تعرف جنون هذا الرجل، مش شذوذ هذا الرجل، جنون هذا الرجل. واخد بالك؟ اللي بينتقد أئمة الزمان كالعلامة الشيخ صالح الفوزان وغيره. طيب خلي الطابق مستور، خلي ده انت ولا في حاجة خالص. ده الباب اللي هو بيقول وسع أنا وفقط، هذا بابه، وإن لا يدنى الغرب. فافرحوا، افرحوا يا إخوان، هؤلاء فضحوا، والحمد لله فضحوا، هؤلاء جميعا فضحوا. بعض الناس إذا خفي أمره سبحان الله قد يفتح الله له بابا من الشر يعرض به عند كل أحد، عند كل أحد. نعم.